أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو أحيي ومن يموت، بره خيره على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا، أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة إن شاء الله رب العالمين معنا غزوة بدر، وهذا هو اللقاء الرابع مع هذه الغزوة المباركة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون فرقانا بين الحق والباطل، وأن تكون هذه الغزوة هي نقطة تحول كبرى في حياة المسلمين بعدما ناصر الله عز وجل المسلمين. كانت حال المسلمين هي أصعب الأحوال مطلقا، فالمسلمون يومئذ كانوا أذلة. القرآن الكريم وضح ذلك، قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى في وضع المسلمين قال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. في التوقيت ذاته هذه العدوة القصوى كانت أرضا رخوة، هذه الأرض الرخوة لا تثبت فيها الأقدام، تسوخ في الرمال. كذلك أيضا كان عدد المسلمين قليلا ولم يكن عدد المسلمين كثيرا. في التوقيت ذاته الإمكانيات التي كانت عند المشركين هي إمكانيات عالية للغاية، إمكانيات لا يمكن للمسلمين وقتها أن يحصلوا على مثلها، سواء إمكانيات الإمداد والتمويل التي كانت تقول أن هؤلاء المشركين كانوا في كل يوم يذبحون من 9 إلى 10 من الجزور. يعني معنى كده أنك أنت على الأقل معك 300 ناقة كنوع من أنواع التموين الأساسي والإمداد الأساسي، وأيضا الإمداد الاحتياطي. كذلك الأسلحة التي كان المشركون يعني قد ضججوا بها، كل واحد منهم كان معه الدرع، وكان عنده خيله وفرسه وحصانه، وكان عنده ناقته، وكان عنده ما عنده من السلاح. أما المسلمون فيصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود بإسناد حسن: اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. فكان المسلمون على هذه الحال، حال صعبة وحال شديدة، ولم يكن معهم إلا فارس واحد أو فارسان. الفارس الواحد قد يكون هو سيدنا المقداد، والاثنان على يعني أكثر الأقوال تفاؤلا حيكون الثاني هو سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. إذن بدأت المعركة بهذه الكيفية. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين على القتال، وبدأنا نرى النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وهو يقول للمسلمين: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ورأينا أيضا سيدنا عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه وهو يعني يلقي بثمرات في يديه، وهو ينشد ركدا إلى الله بغير زاد إلا التقى وحسن المعاد. ثم رأينا الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم صفوفهم ويرتبها، ورأينا القصة الشهيرة التي وقعت مع سواد بن وزية رضي الله عنه وأرضاه. الآن ينشب القتال ما بين المسلمين وما بين المشركين. وبالأمس قلت لحضراتكم أمرا هاما، وذكرت لكم أمرا هاما، إنه القتال كانت له شكلية معينة، يعني كانت له طريقة معينة. هذه الطريقة عند العرب كانت كالآتي: كانت هذه الطريقة هي طريقة الكر والفر، يعني عملية كر وفر، يعني عملية أنهم يهجمون ثم يعودون ثم يعني يكرون مرة أخرى. وده اللي عمله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد لما كان لسه على الكفر، يعني لم يكن قد أسلم بعد، أنهم فروا ثم عادوا فكروا مرة أخرى. فده اللي حصل مع المشركين نفسهم، وكان هذا الأسلوب قد نجح معهم نتيجة أن المسلمين تركوا المكان الذي أمرهم رسول الله بلزوم، لهم الرماة في جبل الرماة أو على جبل الرماة في غزوة أحد. فعل المشركون هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يغير الآن ديناميكية القتال وطريقة القتال. فجعل صلى الله عليه وسلم الأمر إيه؟ زحفا، بمعنى إن في عدة صفوف، يعني الصفوف كما نكون في الصلاة صفوف طولا وعرضا، يكون المسألة كده تمام، وكل واحد من هذه الصفوف كل واحد وراه واحد تمام، وهكذا، وفي فارق ما بينه وما بين اللي جنبه بالعرض، وفارق ما بين اللي وراه بالطول، على أساس يظهر المسلمون بكثرة ويظهر المسلمون وكأن عددهم كبير، ما يبقاش العدد إيه صغير. وبرضو هيكون في ترتيب في القتال. ترتيب القتال هيكون إزاي؟ ترتيب القتال إن في صف، بعد كده هذا الصف يعود إلى الوراء، يخرج الصف اللي وراءه، اللي هي طريقة الزحف واحدة واحدة هكذا، يزحف من الوراء اللي في الآخر يكون في الصف، مثلا لو هم عشرة فالعشر هيكون التاسع، والأول هيكون الثاني، وبعد كده الثاني هيكون الثالث، والثالث هيكون الأول، والتاسع هيكون السابع، وهكذا كل شوية عمال يتقدم يتقدم. ده بيدي فرصة لتغيير الوجوه، ويعطي فرصة أيضا أنه المقاتل يستريح ويدخل القوة الاحتياطية وراءه، وأيضا يكون هناك تكافؤ في الإيه؟ تكافؤ في الفرص. كذلك كانت خطة النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كالآتي. كانت خطة النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين معهم الفرسان أو معهم الخيول، كل واحد على فرسه. طيب أنا دلوقتي 300 وهو 1000، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة القصة الشهيرة لقصة طالوت وداود وجالوت، فقال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أو الأول، قالوا إيه؟ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال البراء بن عازب: كنا نتحدث نحن أصحاب محمد أن الذين جازوا النهر مع طالوت عدتهم كعدة أهل بدر، يعني 319، ما يزيدوش عن كده تمام. فهذا تكرار، يعني تكرار للأحداث، وأحداث التاريخ تعاد بإذن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم كان حريصا على بث الطمأنينة في قلوب المسلمين وإعدادهم إعدادا جيدا قبل أي معركة من المعارك بمثل هذه القصص. عشان كده هذه القصص كانت تحكى في أرض المعارك، ميدان القتال، كانت هذه القصص هي التي تروى وهي التي تحكى فيه، علشان الناس لما تقرأ هذه القصص تعلم تمام العلم أنها إنما جاءت للتثبيت، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهنا الرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم حب إن هو يعوض قلة العدد وقلة العدة، طبعا بالإيمان من غير حاجة، والأمر الآخر بالترتيب الجيد، لأنك لن تستطيع أن تنتصر إلا بقوله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. يعني اعقلها وتوكل؟ اعقلها وتوكل يعني اربطها اللي هي الدبة وتوكل على الله، زي الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمل في يوم المعراج أو في ليلة المعراج، فربط البراق في صخرة بيت المقدس رغم أن البراق لن يذهب بعيدا، ورغم أن الأرض مسخرة له، لكنه يرتب كل شيء. وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم في ليلة الإيه؟ في ليلة الهجرة. الآن اصطف الفريقان، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة أخرى كافرة. هذه الفئة الكافرة خرجت بطرا ورئاء الناس، ولما وقف أهل مكة طبعا وقف فاستفتح أبو جهل ودعا على المسلمين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى التراب في وجوههم، فما من أحد بعدما قال شاهد الوجوه إلا وأصاب التراب عينه ووجهه، ثم بعد ذلك بدأت المعركة في النشوب. اندلاع القتال قديما كان عن طريق القتال الفردي أولا، بداية المعركة وقود المعركة كانت المبارزة الفردية أولا، وهذا كان في العالم كله، هذا كان في العالم إيه؟ في العالم كله. فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة، هؤلاء الثلاثة خرجوا فطلبوا المبارزة من المسلمين، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، قالوا: أنتم إخوة أكفاء، ولكننا نريد أبناء عمومتنا، يعني نريد أحدا من الإيه؟ من المهاجرين. وخد بالك إن الكف تجمع على أكفاء، لما تسمع المذيعة بتقول أكفاء أو المذيع بيقول أكفاء، تعرف أنه ملوش أي لازمة في اللغة العربية، لأن أكفاء جمعه إيه؟ جمعه كفيف، خلاص زي خفيف أخفاء، تمام؟ وهكذا. لكن الكفء جمعه إيه؟ أكفاء، خلاص؟ الكفء جمعه أكفاء، تمام؟ فقالوا يعني أنتم إخوة أكفاء ولكننا نريد أبناء عمومتنا. فعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: قم يا عبيدة ابن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فقام الثلاثة. طب الثلاثة دول مين؟ هؤلاء الثلاثة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ابن عمه والثاني ابن عمه اللي هو عبيدة وسيدنا علي، وبينهما عم رسول الله وأسد الله ورسوله وسيدنا حمزة بن عبد المطلب، حتى يكون أول وقود المعركة من أقارب رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب هذا لماذا؟ هذا حتى لا يقول أحد أن الرسول يضحي بأصحابه، لا، خلي قرابتي أنا من يختصون بي، هم أول من يكون إيه في هذه المقتلة، وأول من يقوم بهذه المبارزة، وأول من يكون وقود هذه الإيه هذه المعركة. فعندئذ سيدنا حمزة بارز شيبة ابن ربيعة فقتله، وسيدنا علي بارز مين؟ الوليد بن عتبة وقتله. وده حيخلي يعني المشركون بعد كده عندهم حنق على المسلمين، حيتفضل عبيدة ابن الحارث وكان أسن القوم، يعني كان إيه؟ كان يعني أكبرهم سنا، ومعاه مين بقى؟ عتبة بن ربيعة اللي هو أيضا كان أسن القوم. فكل واحد منهم خلاص حمل على الآخر، يعني عتبة حمل على عبيدة وعبيدة حمل على عتبة، فأصاب كل واحد منهما الإيه؟ منهما الآخر. فجاء علي وحمزة فضرب مين؟ فضرب عتبة بن ربيعة، وحمل عبيدة بن الحارث اللي هو أول مصاب في غزوة بدر، وده من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أهو، فحملاه ثم استشهد رضي الله عنه أرضاه متأثرا بجراح. ونزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج، قال رب العزة: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. طيب دول مين بقى؟ دول الستة دول. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي ربي عز وجل، تمام؟ طيب وهنا الأمر إيه؟ الأمر محمول على الإيه؟ محمول على أن الدماء أول ما يقضى به بين الناس، فيأتي المقتول فيقول: هذا قتلني، فربنا سبحانه وتعالى يعني يحكم فصلا في القضية، هل قتله في سبيل الله ولا قتل هذا الرجل على غير سبب من الأسباب التي وضحها لنا الإسلام، خلاص يعني في حرب ولا في غير حرب، بحد ولا من غير حد، بسبب من غير سبب، كل هذه الإيه؟ كل هذه الأمور. طبعا الثلاثة دول من بني عبد الشمس اللي هم حيكونوا والد هند وعم هند وأخو هند، الثلاثة دول اللي هي هند بنت عتبة. طيب بس الموضوع ده ملوش علاقة خالص بوحشية بن حرب بعد كده زي ما هنشوف في غزوة إيه؟ في غزوة أحد. بس الثلاثة دول الإشكال أنهم كانوا من الأبطال والصناديد والملأ، يعني دول من رؤساء القوم، وكانوا معروفين بأنهم أبطال، كل واحد منهم كان معروفا بأنه بطل من الإيه؟ بطل من الأبطال عند أهل مكة. فكون من الثلاثة يقتلون مرة واحدة ودفعة واحدة، هذا جعل الجيش المكي يستشيط إيه؟ يستشيط غضبا. وهنا شن المشركون هجوما عاما على الإيه؟ على المسلمين. ساعتها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تلا قول الله تبارك وتعالى إيه؟ قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى امتن على المسلمين بأنه أنزل الملائكة لتقاتل في سبيل الله عز وجل بجوار المسلمين، لكن قبلها كانت هناك نعمة عجيبة. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ده بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا أراه المشركين قلة، ربنا سبحانه وتعالى أراه المشركين إيه؟ قلة. ولو أراه الله سبحانه وتعالى المشركين كثرة لوقع الإيه؟ لوقع الفشل والناس يتنازعون في الأمر، ولكن الله سلم، يعني عاصم المسلمين من الفشل والتنازع. وبعدين النعمة الأخرى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه في تفسير قول الله عز وجل: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يقول رضي الله عنه وأرضاه: قلت لرجل جنبي: أتراهم 70؟ يعني أنت شايف المشركين 70، خد بالك المشركين 1000. قال: أتراهم 70؟ أنت شايفهم 70 واحد؟ قال: أراهم 100. يعني هم المسلمين شايفينهم يا إما 70 يا إما 100. هنا بقى التدخل الإلهي، التدخل الرباني، التدخل الذي يثبت قلوب المؤمنين. إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلوب الإيه؟ يثبت قلوب المؤمنين سبحانه وتعالى. ماشي. فيراهم المسلمون رغم أنهم 1000 رجل، 1000 رجل مدججين بالسلاح، معهم خيول، معهم الإبل، معهم البغال، معهم الحمير، معهم الغلمان، ولكن يرونهم إيه؟ يرونهم قليلا، يرونهم ما بين 70 إلى 100. قال عبد الله بن مسعود: حتى أسرنا رجلا منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قالوا أو قال رجل: كنا 1000 لا إله إلا الله. فتعجب المسلمون من هذا الإيه؟ من ذلك الأمر ومما رأوا. لكن هنا بقى ده نوع من أنواع التثبيت من الله سبحانه وتعالى للإيه؟ للمؤمنين. ورب العزة قال: ويقللكم في أعينهم، زي ما أبو جهل بالأمس قال إيه؟ إنما أصحاب محمد أكلة جزور، ده إبل كده أو جمل صغير سنذبحه ثم نأكله بعد ذلك. طيب الحكمة واللطف إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما يري المسلمين عدد المشركين قليلا رغم كثرته، هذا ينزع الخوف من القلوب، وهذا يثبت قلوب المؤمنين، ويجعلهم يقدمون على القتال ولا يحجمون عنه، لا خوف بقى ولا حذر، بل يقاتلون بجد، يقاتلون بإيه؟ باستعداد، بيقظة. تمام. وبالفعل المسلمون لم تفجأهم الكثرة، بل كسروا شوكة المشركين. ولذلك إخواني، في كل معركة من المعارك رغم أن عدد المشركين يكون أكثر من عدد المسلمين، لكن تتصور أن المسلمين هم أكثر عددا، والمسلم حينما يقاتل يظن أنه محور الكون، كان يقاتل يمكن تقريبا بطاقة أو بقدرة 10 رجال، وربما الله بـ100 رجل كمان في بعض الأحوال. والغريب في المسألة دي، يعني حينما كنت أفكر فيها بشكل أو بآخر، أنا يعني بحب أتوقف عند الأمور دي، فشفت حاجة غريبة جدا، يعني رأيت أمرا عجيبا من أعجب ما رأيت في حياتي في هذه المسألة. تمام. إيه بقى؟ هقول لك إيه. المسلمون في جميع معاركهم التي انتصروا فيها نصرا مبينا كان عددهم أقل من عدد المشركين، ولا مرة كان عدد المسلمين أكثر من عدد المشركين إلا مرتين حولهم لك دلوقتي، لكن في كل مرة عدد المشركين كان أكثر من عدد المسلمين، مرتين بس كان عدد المسلمين أكثر. المرة الأولى في غزوة حنين، وأوشكت الهزيمة أن تقع، وقاتل من ثبت مع رسول الله في بيعة الرضوان: يا أصحاب السمر، يا أصحاب الشجر. سيدنا العباس نادى عليهم: يا أصحاب الشجر. ورسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أنا النبي لا كذب، أنا إيه؟ أنا ابن عبد المطلب. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطفوا عليه. تمام. فتخيل بقى كده انك انت لما تشوف انه في غزوة حنين، يعني ايه؟ لقد نصرك ولقد ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض ايه؟ بما رحبت. ماشي. بعد كده انزل سكينته على ايه؟ وعلى المؤمنين، وايده بايه؟ ده يعني انت هنا خلاص لما العدد كثر وأنت ركنت إلى العدد وإلى الأسباب الأرضية كانت الهزيمة أن تحيق بك، لكن لما تتجرد من كل سبب أرضي وتصل نفسك بالله سبحانه وتعالى، ماذا يجري بعد؟ الذي يجري أنك تنتصر، والذي يجري أنك تفوز على عدوك وينكسر عدوك. هذا شيء. المعركة الثانية اللي هي كانت معركة إيه؟ معركة عين جالوت. كان عدد المماليك أكثر من عدد التتار، بس التتار كان فيهم وحشية شديدة. تمام، هي دي المعركة الوحيدة اللي عدد المسلمين بعد غزوة حنين كان أكثر. بعد كده بقى عددنا كان أكثر من اليهود وهزمنا، عددنا كان أكثر من اليهود وهزمنا شراذم اليهود من كل البلاد. نتيجة إيه؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء الإيه؟ السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، المهابة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الإيه؟ وكراهية الموت. بس فالنهاردة من يحب الموت لا يستطيع أحد أن يكسر رقبته، ده واحد بيبحث عن الموت، فاللي بيحب الحياة هو اللي هيكون خايف منه. فعشان كده طبيعي جدا أنك تهزم، طبيعي جدا أنك تهزم. الجماعة الشيعة كلهم على بعض 10 مليون في الدنيا كلها، 15 مليون يا سيدي، 20 مليون يا سيدي، 50 مليون يا سيدي. عدد أهل السنة كام في العالم كله؟ ولكنهم ينتصرون، ينتصرون عليك. تمام، ينتصرون عليك. لماذا؟ لأنهم منظمون، لأنهم مستمسكون بعقيدتهم الفاسدة البائدة الباطلة، لأنهم عندهم حب ويعني استعداد للاستشهاد مقابل عقيدتهم حتى ولو كانت إلى النار. أما أنت ففرطت في دينك. ودائما وأبدا لما يكون اللص شجاعا وصاحب البيت دفاعه باردا، النصر لمين؟ النصر اللص وليس لصاحب البيت. لكن لما يكون صاحب البيت شجاع ويقف ويرد عادية هؤلاء سينتصر. تمام، بلا إيه؟ بلا يعني شك وبلا ريد. هنا ربنا سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين بالملائكة، فيه مدد بقى للملائكة. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى سورة آل عمران بقى دي اللي فاتت الأنفال، فآل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عايز بس هنا أرد على حاجة قبل ما أتكلم عن الملائكة. مرة سمعت واحد عمرو خالد كان بيتكلم على غزوة بدر، فكان بيقول أن غزوة بدر هي قيادة من السماء، إن ربنا نزل الملائكة، إن ربنا ألقى الرعب في قلوب المشركين، إن ربنا أخذ الرمية بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل التراب في عيون المشركين. بص يا حبيبي، نحن أخذنا بالأسباب ونحن وضعنا الخطة، فجاء المدد والمساندة من السماء. أما تقول إن في قيادة من السماء، طب ال 14 بقى اللي ماتوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستشهدوا، هل ال 14 رجلا ماتوا بقى بخطأ من القيادة السماوية والعياذ بالله، ولا نستهم هذه القيادة؟ نعوذ بالله أن نقول هذا، بس أنا يعني بضع افتراضية عشان أرد على هذا الكلام، لأن في كتاب اسمه بدر قيادة من السماء. ماشي، لا هذا الكلام ما يصح، لا صح إلا الصحيح. أنت أخذت بالأسباب فأيدك الله بنصره، فيه تأييد، لأنه قدر الله عز لأن قدر الله لهذه الأمة أن تنتصر برجالها وأن تنتصر إذا حققت مراد الله. مطلوب الله منها إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، بس تنصروا ينصرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ماشي خلاص، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه طيب وأمروا بالمعروف، مش كده؟ فغير كده مش هيتحقق لك الانتصار. فإنت بتاخذ بالأسباب، لكن أن تقول أن القيادة كانت من السماء، لا، دي مساندة معنوية للمسلمين، لأن الملائكة الذين قاتلوا في يوم بدر لو فعلا الموضوع قيادة من السماء، يعني ده ملك من الملائكة يضرب بجناحه بس حيطير المشركين. تمام، فالأمر إنما لابد أن يكون له إيه؟ له نوع من أنواع الإنصاف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نزلت الملائكة ولهم سيمة، اللي هو مسومين، يعني لهم سيمة، سيمة يعني علامة يعني. فالسيمة والعلامة كانت إيه؟ العمائم التي كانت تلبسها الملائكة. تمام، اللي هم عارف إخواننا بتوع التبليغ لما بيلبسوا عمامة كده بيجيبوا العدبة من وراء، عذبة العمامة كده بتبقى ورا، ماشي؟ فهذه العذبة اللي بيسموها العذبة يعني خلاص، أو العمامة، هذه كانت سيم الملائكة في يوم إيه؟ في يوم بدر. طيب إيه بقى الدليل؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، يعني يطلبه ويريد أن يقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. حيزوم ده اسم الفرس الذي كان يركبه الملك، تمام؟ فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، يعني هو ما عملوش حاجة، هو وقع قدامه، فنظر إليه فإذا هو خطم أنفه. خطم أنفه يعني إيه؟ زي الدابة كده ما بتعمل في آخر الزمان، تترك أثرا على إيه؟ على أنفه. وشق وجهه كضربة الصوت، شفت أنت ضربة الكرباج لما تيجي على واحد كده فتقوم تخضر. فقال إيه؟ فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. ذلك مدد من السماء الإيه؟ من السماء الثالثة. ده مدد بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى من الملائكة. منين؟ من السماء الثالثة، تمام؟ طيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن ابن عباس قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، ماشي؟ يبقى ده حاجة كمان، ده دليل. دليل آخر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، ماشي؟ فلما جاء بالعباس بن عبد المطلب أسيرا قال سيدنا العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، مش ده اللي أسرني، فمن أسرك يا عباس؟ قال: أسرني رجل إيه؟ أجلح. الأجلح اللي هو انحسر الشعر عن جانبي رأسه، تمام، من الناحية دي ومن الناحية دي كده، زي حالتنا كده بس أكتر يعني شوية، ماشي؟ من أحسن الناس وجها على فرس أبلق. أبلق اللي هو الإيه؟ التحجيل بتاعه وصل إلى الإيه؟ إلى الفخذين. ما أراه في القوم، مش موجود في المسلمين. فالرجل الأنصاري قال: أنا سرته يا رسول الله، ما هو ما كانش شايفه، تمام؟ فقال رسول الله: اسكت، فقد أيدك الله بملك إيه؟ بملك كريم، ماشي؟ وفي رواية أخرى أن يعني داود أبي داود المزني قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري. يبقى اللي قتله ملك من الملائكة. أنا عايزك تتصور المنظر كده، والمنظر الحقيقة على قدر ما هو منظر فيه جلالة وعظمة الحق سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل تتجلى فيه، بس منظر حقيقة يدعو إلى أنك أنت تبتسم حينما يعني تتخيله، أنك أنت ترفع السيف تلاقي واحد مات قدامك، لأنت لسه ما عملتلوش حاجة، خلاص لسه أنت ما عملتلوش، فأنت لسه بترفع السيف أهو وحتضرب ولسه ما ضربتش، لقيت الرأس وقعت. الله، مرة تانية أنت تجري أمام رجل وفجأة تسمع صوت كرباج، والكرباج يأتي هنا ويتركه أثرا أخضر يعني كده، والأنف كمان بتاعته يحصل لها حاجة وانت لسه ما ضربتوش، تخيل المشرك نفسه هيكون عامل إزاي، الرعب، كمية الرعب التي دخلت إلى المشرك. ده بقى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهيكون في رعب كامل ورعب تام داخل نفس هذا الكافر وهو يتلقى هذه الضربة، وهو مش عارف مين اللي ضربه، تمام؟ فمن المؤكد أن المشهد مضحك بالنسبة للأعداء، يعني مضحك عليهم مش مضحك لهم، لكنه مرعب لهم في نفس التوقيت. طيب، هو السائل هنا حينما يسأل يعني فيقول أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يكفي وحده، سيدنا جبريل عليه السلام يعني حمل قرى قوم لوط على جناح واحد من أجنحته، تمام؟ تعرف أن سيدنا جبريل عنده 600 جناح، ماشي؟ فلما يحمل سيدنا جبريل القرى كلها على جناح واحد وبعدين يجي هنا قدام 1000 واحد، هيعجز؟ أبدا. ولكن مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن الغلبة إنما تكون بسنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، واحدة في الحج وواحدة قبلها في البقرة، ماشي؟ فهنا الغلبة تكون وفقا لسنن الله في الغلبة والانتصار، يعني تأخذ بالإيه؟ تأخذ بالأسباب، تعد الجيش إعدادا جيدا، خلاص، وبعد كده بقى الحق والباطل يلتقيان ويبقى المدافع ما بين هذا وذاك. فتبقى عملية الإمداد بالملائكة من ثمرات الإيمان التي تجتنيها العصبة الإيه؟ العصبة المجاهدة. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى لو أمدهم بجبريل عليه السلام لوحده مش هيكون فيه فضل للمؤمنين، مش هيكون في سن التدافع، مش هيكون في أي فضل لهذه الأمة على غيرها، ده أنت كده ما قتلتش، أنت كده واقف بس. لا، ربنا أراد أن يقاتل المسلمون وأن يمدهم ببعض الملائكة، يعني مش بكل الملائكة، ولا يمدهم بالقوة الكاملة للملائكة، لا، ببعض قوة الإيه؟ ببعض قوة الملائكة. ليه بقى؟ علشان يعلم المؤمن أن الله ناصره، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيده، وأن الله عز وجل معه، وأن الله عز وجل إذا هو اعتمد عليه وثق به، ربنا سبحانه وتعالى يغير سنن الكون من أجله، ولكن لا يعطيه الملائكة وهو جالس ولا يعد العدة ولا إيه ولا يأخذ بالأسباب ولا يضع خطة للحرب. ما ينفعش، لابد أن تأخذ بالأسباب حتى يثبتك الله تبارك وتعالى، وده تسبب في زعزعة يعني شجاعة المشركين والاضطراب والخلل داخل إيه؟ داخل صفوفهم جميعا. طبعا هنا زي ما أنت شايف كده، خلاص الانتصار أصبح يعني حقا للمؤمنين، وأصبح الانتصار بعد ذلك إيه؟ يعني للمسلمين، لا إيه؟ لا يعني لا لغيرهم. طبعا لما تيجي تفكر بقى ماشي في مسائل كده، زي مسائل إيه؟ في مسائل زي أحداث المعركة نفسها. أحداث المعركة نفسها هي أحداث غير عادية الحقيقة، هي أحداث غير إيه؟ غير عادية. في أحداث غريبة حدثت في هذه المعركة وفي هذه الغزوة المباركة. مثلا رقم واحد، مقتل أبي جهل. أبو جهل ده ما كانش حاجة بسيطة، تمام؟ وقلت لك أن أبا جهل يعني كان قوة بالنسبة للمشركين، يعني واضح أنه كان المحرك للقتال أصلا، مش حد تاني هو اللي كان محرك للقتال، هو كان أكثر الناس محركين للإيه؟ للقتال. أنا عايز بس أقول لك أن أبا جهل ما كانش شيء بسيط برضه في تكوينه الجثماني، التكوين الجثماني بتاعه ما كانش سهل، أو الجثماني بتاعه ما كانش سهل أبدا، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما وقف فوقه قال إيه؟ قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وأبو جهل هذا كان له من المهابة، المهابة بقى باسمه طبعا عند غير المسلمين ما ليس لغير. اللي حصل كالآتي، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديث أسنانهما، يعني السن صغيرة، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، يعني أقوى وأشد، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديث أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني، يعني واحد منهم قرصني كده يعني، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أنت عايز يعني تعرفه ليه؟ عايز تشوف وشه ليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا، يعني لا أفارقه بجسدي أبدا حتى يموت الأعجل منا، يعني واحد مننا يموت. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثاله، يعني قال للتاني أو قال كما قال التاني. طيب هو من دول معاذ ومعوذ ولدي عفراء، وعفراء دي أمهما، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن في رواية تانية تقول أن كلا الشابين أو الغلامين قال إيه؟ قال: إن أمنا كانت تحدثنا أنه كان يؤذي رسول الله أو يسب رسول الله بمكة. هنا بقى تعليم السيرة، تعليم الإيه؟ تعليم السيرة. يعني إيه تعليم السيرة؟ السيرة النبوية لابد أن تتعلمها جيدا، لأن الصحابة كانوا يعلمون أولادهم هذا ويعرفونهم من هو العدو، مين العدو، مين العدو بتاعك؟ عدوك هنا هو أبو جهل، عدوك هنا هو مين؟ هو أبو جهل. خلاص، فلما يجي الأم تقول لإيه؟ تقول لولدها إنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان مؤذي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان إيه؟ كان مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. إذا معنى كده أنهم كانوا يقصون السيرة. اثنين، أنهم كانوا يعرفونه من هو عدو، ما أنت لازم تعرف ابنك مين عدو، ما ينفعش تسيبه كده مش عارف مين عدوه، لأنك لو تركته ولم تعلمه من عدوه قد يذهب إلى عدوه وهو يظن أنه إيه؟ أنه صديقه. عشان كده قلت لك إن معرفة العدو نصف المعركة، ما كانتش ثلاثة أرباع الإيه؟ إن لم تكن ثلاثة أرباع الإيه؟ أرباع المعركة. ما ينفعش، خلاص ما ينفعش إنك أنت إيه؟ إنك أنت يعني تسيب ابنك وهو لا يعرف عدوه، من هو عدوه؟ ممن هو صديقه؟ ماشي الحال؟ لكن النهاردة أنت ترتمي في أحضان عدوك. بترتمي في أحضان عدوك ليه؟ لأنك لا تعرفه، لأن قالوا لك إنه إيه؟ إن هو كويس، إن هو حلو، ماشي؟ إن ده لازم تتبعه، إن ده متقدم عنك حبتين، فأنت تذهب إليه وترتمي في أحضان، وأيضا تقلده في كل إيه؟ تقلده في كل شيء، ما بتسيبوش أي شيء تقلده فيه. وعشان كده نحن جنينا المذلة، لكن هؤلاء كانوا يربون رجالا، كانوا يربون إيه؟ يربون رجالا. قال عبد الرحمن بن عوف: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، ماشي كده في وسط الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ فابتدراه بسيفيهما حتى قتلا، ثم انصرف إلى رسول الله فقال: أيكم قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، تمام؟ والرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، تمام؟ طيب كده أبو جهل يعني قتلوا اثنين من الغلمان، فدي سبة. وأي سبة لأبي جهل؟ عار سيعيش به أبناؤه، أن غلامين صغيرين هما من يقتلان سيد قوم، ده الراجل الزعيم المتزعم الموضوع كله، ماشي؟ حديث أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق عبد الله بن مسعود فوجده قد ضرباه، يعني ابن عفراء، حتى برد يعني قارب على الإيه؟ على الهلاك. فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قوم أو قال قتلتموه؟ يعني هو أنا إيه؟ واحد، أنتوا فرحانين بمقتلي أوي ليه كده؟ ده أنا واحد بس قتل يعني، تمام؟ في حديث عبد الله بن مسعود قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله؟ قال: وبما أخزاني؟ أنا رجل قتلتموه ومعي سيف لي، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود قال: فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم جئت النبي فأخبرته أن أبا جهل يعني قد قتل. قال: الله الذي لا إله إلا هو، يعني بالله أنت قتلته؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو. فانطلق فاستثبت، يعني من موضوع إيه؟ من موضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني تثبت من قتل أبي جهل. قال: فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته، تمام؟ فقال رسول الله: انطلق. فانطلقت معه، فلما وقف رسول الله عليه قال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الإيه؟ هذه الأمة. أنت عارف مشكلة فرعون الأمة الإسلامية، إنه فرعون موسى وهو بيموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بس قال هذا الكلام. لكن فرعون هذه الأمة كان يسب الله ورسوله وهو بيموت. شفت عند أكثر من كده؟ يعني لا يوجد عناد أكثر من هذا. يعني فرعون موسى قبل أن يموت عمال يدعو: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يمكن ربنا يشيل عنه العذاب. طبعا وده كبر، وربنا سبحانه وتعالى يعني أبى أن يطلق لسانه بالتوحيد، فما ينفعش. لكن بقى تعالى هنا، فرعون الأمة الإسلامية كان أشد وأعتى من إيه؟ أشد وأعتى من فرعون بني إسرائيل، يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. أدي واحد. الثاني بقى، وطبعا وأنت تذكر أبا جهل لابد أن تذكر إيه؟ لابد أن تذكر، ماشي، ما فعله برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ألقى الجزور عليه، كيف كان يحرض عليه، كيف كان يقول له: تعفر وجهك بالتراب بين أظهرنا، كيف كان يحرض أهل مكة على النبي، حتى المشهد الأخير أو قبل الأخير في حياته، والله لننزلن بدرا ولا نهزمن أصحاب محمد ولا نقيمن بها ثلاثا ننحر الجزور وتغنين القيان، فلا تزال العرب تسمع بنا فلا يزالون يهابوننا. لكن في الآخر إيه؟ خلاص، وعلى نفسها جنت براقش. هذا عدو من أعداء الله، في لمحة واحدة صار إلى إيه؟ صار إلى هباء منثور، لا أحد يعني يتذكره إلا بإيه؟ إلا بمخازيه فقط. ويقتل على يد شبلين من أشبال الإسلام، وعلى يد رجل نحيف اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان نحيفا شديد النحافة، كان دقيق الساقين رضي الله عنه وأرضاه. الثاني اللي قتل كان أمية بن خلف، عبد الرحمن بن عوف كان بينه وبين أمية بن خلف كتابا، إن هو يحفظ صاغيته اللي هي يعني إيه ما يميل إليه من الأهل والمال بالمدينة، ويحمي صاغيته فين؟ في مكة، تمام؟ حتى أنه كاتبه باسمه في الجاهلية اللي كان اسمه عبد عمرو، بعد كده سماه رسول الله عبد الرحمن. قال: فلما كان يوم بدر، عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي يقول، خرجت إلى جبل لإيه؟ رزق يعني أحميه، حين نام الناس فأبصره بلال. سيدنا بلال لما رأى مين؟ لما رأى أمية بن خلف خلاص، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فالجماعة الأنصار أول ما سمعوا سيدنا بلال خرجوا معه، تمام؟ قال: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، تمام؟ ابنه اللي هو مين؟ اللي هو حيكون علي بن أمية، وأنا حقول لك علي بن أمية بن خلف ده قصة دلوقتي شهيرة حدثت معه. قال: فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا اللي هو أمية بن خلف، فقلت له: أبرك أبرك، يعني إيه؟ يعني التصق بالأرض زي الجمل كده. قال: فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف يعني طعنوه وأصابوه من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. يعني حتى أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يري الناس أثر هذه الضربة، تمام؟ ماشي الحال. فطبعا لما حصل هذا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه كان يريد أن يحمي أمية بن خلف، يأسره ويأخذ فيه المسلمون الفداء، وهو أحفظ عليه أمواله في مكة والتاني يحفظ عليه أمواله في المدينة يعني. فقال إيه؟ فقال: وكان معي أدرع أحرزتها، يعني كان معه بعض الدروع أخذها من الإيه؟ من المشركين، تمام؟ فعندئذ طرح الأدراع من يدي، يعني خلي الأدراع على جنبه بحيث أن محدش يقتل مين؟ يقتل أمية، فضاعت هذه الأدراع، ماشي؟ فقال رضي الله عنه أرضاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف: يرحم الله بلال، ذهبت أدرعي وفجعني بأسيري. يعني كان معايا الأسير وكان معايا الأدراع، فضاعت الأدراع وضاع الأسير، وما عند الله خير وأبقى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عوض عبد الرحمن بن عوف الكثير والكثير من الإيه؟ من الخير، وكانت ثروته ثروة كبيرة وثروة عظيمة، إنه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الإيه؟ أجر المحسنين. ربنا يرزقنا الصبر، وربنا يرزقنا التقوى، وربنا يخلف علينا. اللهم أجرني في مصيبتي خيرا واخلف لي خيرا منها رب العالمين. خد بالك بقى في موقف لأم صفوان ابن أمية اللي هي زوجة مين؟ زوجة ماشي أمية بن خلف. كان الحباب بن المنذر قد قطع رجل ابنها علي، كان علي بن أمية بن خلف ده كان له قصة كده. علي بن أمية بن خلف كان في مكة وكان يظهر الإسلام، يقال أنه كان يأخذ الأخبار فينقلها للمشركين، ويقال أنه فعلا كان مسلما، ولكنه لما خرج مع أهل مكة في يوم بدر حصل أنه استصغر عدد المسلمين أو استقل عدد المسلمين، ففتن بهذا وقال نهزمهم، يعني لو هؤلاء يعني حقا ينصرهم الرحمن لكان عددهم أكثر، ففكر بالتفكير الدنيوي، فقاتل في صفوف المشركين، فجاء سيدنا الحباب بن منذر فقطع رجله، تمام؟ فلما يعني قيل لأم صفوان بن أمية وقد أسلمت وقد رأت الحباب بن المنذر، فقالوا لها: هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر، قالت: دعونا من ذكر من قتل أو من قتل على الشرك، سيبكم من الناس اللي قتلت على الشرك، قد أهان الله عليا بضربة الحباب بن المنذر وأكرم الله الحباب بضربه عليا. قد كان على الإسلام حين خرجها هنا فقتل على غير ذلك. طبعا ده بيدل على إيه؟ إنه العصب أو العصبية للإسلام، ويدل على رسوخ هذه العقيدة، ويدل على الولاء والبراء، وإن حتى ابنها وقد قتله الحباب بن المنذر أو قطع رجله، لا عندها الإيمان هو النسب، التقوى هي النسب مش أي شيء آخر، تمام؟ التقوى هي النسب وليس أي شيء إيه؟ وليس أي شيء آخر. فهذه المرأة تحسد على هذا الموقف، لأن المقتول أو المقطوعة رجله هو ابنها، فكون إن ابنها تقطع رجله ثم بعد ذلك تفضل قاطع رجل ابنها على ابنها علشان الإيمان ومن أجل الإيمان، هذه امرأة تستحق أن تكون في موضع القدوات وفي موضع الإيه وفي موضع الأسوات. طيب احنا لسه لم ننتهي بعد، لسه معنا شغل في غزوة بدر، معلش هو الموضوع يمكن طول شوية، لكن هي غزوة بدر ليست بالقصيرة الحقيقة، محتاجين ان احنا نتوقف معها كثيرا، ومحتاجين ان احنا يعني نتعلم من امورها الكثيرة والكثير. فان شاء الله بكرة ممكن يكون اخر حلقة في غزوة بدر بإذن الله تبارك وتعالى. انا سأتوقف عند هذا الحد ان شاء الله على ان اكمل غدا، ممكن بكرة يكون الساعة 9، إن لم أدرك 9 يعني إن ما كانش 9 يبقى إن شاء الله رب العالمين يوم الأربع نتكلم، وحسيب اعتذار على القناة لو أنا مش حقدر أكون موجود، أنا خلاص موجود معاكم، الأمر اللي كنت بعتذر عشانه خلاص ما تمش، ربنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يعني أجرني في مصيبتي خيرا واخلف لي خيرا منها، اللهم أمين يا رب العالمين، يعني خسارة لما بر الدين ربنا عوضنا خير إن شاء الله، أو يرد علينا سبحانه وتعالى ما أخذ منا، تمام؟ فأنا معكم يعني خلاص مش هروح كده ولا كده، ودعواتكم بس، لأن أنا لحد دلوقتي مش عارف أعمل برنامج بتاع رمضان خالص، مش عارف. لو حد عنده أسئلة أخونا تفضلوا، أنا بسرح في الكلام دي، لو حد عنده أسئلة تفضلوا يا جماعة الخير، لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا. نعم. نعمل من الصبح عايز أوصل للخريطة دي مش عارف. بص يا اخوانا زي ما انتم شايفين كده، المسلمون كانوا وراء موقع الماء، ده حوض الماء اللي الأسود ابن المطلب أراد أن يشرب منه، وكان سيء الأخلاق فحلف بالله أو فحلف بالله أن يشرب منه، ولكن إيه؟ ولكن المسلمون منعوه، فدخل وكان سيء الخلق فقتله المسلمون عند هذا الحوض، فلما قتلوه عند هذا الحوض، الحوض اللي هو تحت كلمة المسلمون ده ومكتوب جنبه موقع الماء، ماشي، فقتله المسلمون هنا، فكان أول وقود للمعركة، يعني أول قتيل ما كانش شيبة ولا عتبة ولا الوليد، أول قتيل هو الأسود بن المطلب، قتل في هذا الإيه بجوار هذا الحوض، لأن المسلمين غوروا الماء تمام اللي موجود في المنطقة دي كلها، واحتفظوا بالماء في هذا الحوض، ومنعوا المشركين من الوصول إليه، فلما منعوا المشركين من الوصول إليه إيه اللي حصل؟ جاء هذا الأسود وقال إيه؟ والله لا أشربن، فلما أراد أن أشرب يعني مزعه المسلمون بسيوفهم أو قطعه المسلمون بسيوفهم، فكان أول قتيل في هذه الغزوة، لكن أول بقى مبارزة كانت مع مين؟ مع سيدنا علي وسيدنا عبيدة، وأيضا مين؟ وأيضا سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. زي ما حضرتك شايف أن عريش النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ترون بجوار جيش المسلمين، وكان أعلى حبتين، يعني كان على تلة من التلال. لو أنت شفت المنظر كده أنت عارف أن الشمس بتطلع من المشرق، يبقى المسلمون كانوا إيه؟ كانوا ناحية الغرب، المشركون هم اللي كانوا ناحية المشرق، تمام؟ ومن هنا تأتي إيه؟ الفتنة، يعني لأن طبعا تطلع الشمس بين قرني الشيطان، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إيه اللي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد إيه قد استفاد حتى من السنن الإيه من السنن الكونية، ماشي. هي غزوة بدر عاد حوالي 5 أيام أو 6 أيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في بدر بعد المعركة وخرج في بدر قبل المعركة، المعركة كلها كانت يوم واحد فقط، هو خرج يوم 12 تقريبا أو بعد يوم 12، يوم 12 أو 13 خرج صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بدر، والقتال كان يوم 17، فهي كانت في هذه الإيه في هذه الحدود، لأنه يدوب يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي عيد الفطر ويخرج بعد عيد الفطر مباشرة إلى غزو بني سليم بالكدر على طول، مش هيستنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. طبعا احنا نسينا حاجة مهمة جدا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام رد عثمان بن عفان من هذه المعركة ومنعه من الخروج. طيب منعه من الخروج ليه؟ لأن السيدة رقية أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد أصابها المرض، فأجلسه رسول الله بجوارها يمرضها، ثم جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما كمن شهد بدرا وحضره. هتلاحظ أن الاثنين بعد أبي بكر وعمر اللي هو سيدنا عثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، كل واحد منهم في غزوة لم يحضرها، فعثمان لم يشهد غزوة بدر وعلي لم يشهد غزوة تبوك، ده عشان ما حدش بقى يطعن في ده ولا ده. الحاجة الثانية أن كلا رجلين صير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مين استنى بمين؟ يعني من الذي استنى بالآخر؟ علي هو الذي استنى بعثمان، لأنه لما عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم أخره حتى يعني يمرض رقية، قال علي في نفسه أن هذا عذر له في أن يبقى بجوار فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يمرضها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر عن البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاستنى علي بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعثمان أن يتخلف عن بدر لتمريض رقية، فهو تخلف عن بيعة أبي بكر لتمريض فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ماشي الحال. لكن سيدنا عثمان بن عفان لا، من الذين كتب لهم أو ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم كمن شهد غزوة بدر وحضرها. وطبعا حتتوفى السيدة رقية بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أن يفرح بالانتصار أو أن يفرح مع المسلمين بيوم عيد الفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول. طيب في حد يا أخوانا ثاني عنده أسئلة؟ في أسئلة ثانية يا أخوانا؟ في حد عنده أي أسئلة ثانية يا جماعة الخير؟ اللي عنده سؤال يتفضل يا جماعة. أنا بحاول برجع الشات تاني عشان لو في حد مر عليا سؤال ما شفتوش. طيب ممكن، لا هو مش الأسماء والصفات، هو مش الأسماء والصفات، لا هو الأسماء بس، الصفات مش موجودة في هذا الكتاب، هو الجامع في الأسماء الحسنى. تمام، هو فيه رابط على قناتي على التليجرام، لحظة كده أجيبه. لو في بس حد عنده أسئلة أنا معاكم أخوانا، عشان بس ما حدش يستنى، يعني أنا هجيب البتاع هنا، هجيب الرابط اهو، انا بجيب الرابط، حاضر. مش عارف انا بتاع فين، مش لاقيه اهو، لقيته خلاص اهو، لقيت الرابط خلاص اهو. انا هحط الرابط حالا اهو على القناة، الرابط اهو من التليجرام يا جماعة، الرابط من التليجرام اهو، رابط كتاب الاسماء الحسنى، ماشي، ممكن حضرتك تدخل على طول على القناة، هتحمله بإذن الله رب العالمين على قناة على التليجرام، هتحوله مباشرة كتاب الجامع في الأسماء الحسنى.
يحيي ويميت ويحيي ويميت.
ماشي يا جماعة الخير، على قناة موجود الرابط اهوت، الرابط موجود يا ميلاد اهوت، انا حطيت الرابط اهوت في التعليق، هتلاقيه على القناة على قناة التليجرام. طيب اخوانا، في حد عنده أسئلة تاني؟ في حد عنده أي أسئلة يا جماعة الخير؟ الله يكرمك، الله يبارك فيك. في حد عنده أي أسئلة؟ ما شاء الله اللايكات النهاردة، هو إيه عشان أنا ما قلتلكمش لايكات؟ عملتولنا لايكات حلوة؟ المسجد النبوي حرم كله حرم وكله تصلى فيه نفس الأجر، يعني مفيش مشاكل. في غزوة أحد لو أن المسلمون، لا لو أن المسلمين انتصروا، قيل أنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عدم مغادرة. هو أنا مش فاهم السؤال، بس هو المسلمون انتصروا في الجولة الأولى لكن انكسروا في الجولة الثانية، بس هو يعني زي ما بيقولوا إيه، هزيمة الأقوياء. يعني إيه هزيمة الأقوياء؟ هزيمة الأقوياء اللي هي معناها إنه أخذت أنت العدة وأخذت الأهبة والاستعداد وأخذت بالأسباب، فلما أخذت بالأسباب حدثت الهزيمة لأمر مفاجئ. وطبعا العصيان هنا كان عصيان في أمر إداري مش في أمر شرعي، يعني مثلا لم يقف المسلمون فيقولون يعني اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مثلا، أو قالوا اذهب ربك فقاتل إن هنا قاعدون، أو قالوا أتتخذون هزوا، ما حصلش الكلام ده. لكن اللي حصل إن الحكاية كلها من أولها لحد آخرها كانت إيه؟ كانت عبارة عن أمر إداري فقط، ماشي. والهزيمة بتاعت أحد هي هزيمة بسيطة. يعني هزيمة بسيطة يعني طبعا في قتل 70 من المسلمين ده مش بسيط، بس أنا بتكلم على أنها لم تفقد المسلمين أرضا، لم يفقد المسلمون أرضا من الأراضي، ده رقم واحد. رقم اثنين أن المسلمين لم يعودوا إلى مرحلة سابقة، يعني ما عادوش لحالة الاستضعاف. الدولة الإسلامية ما خسرتش أرض، الدولة الإسلامية لم تعد مثلا يعذبها المشركون، لا الكلام ده ما حصلش. فالهزيمة في أحد كما يقولون ليست هزيمة كاملة يعني، والله تعالى أعلى وأعلم. ولما نيجي الأحد يا سيدي هنتكلم فيها كلام كامل بإذن الله تبارك وتعالى. في أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ في أسئلة تانية؟ الحمد لله. لو في أسئلة تانية تفضلوا. نعم أيه، بس زي ما المخالفة في أمر إداري ماشي، وده كان في أول الإسلام. يعني في أول الإسلام يعني مثلا متوقع خطأ الفاضل، الله لم يتحدث عن الصحابة أنهم كاملون، إنما تحدث عن الصحابة أنهم أفضل الأمة، فممكن تقع منهم بعض الأخطاء لأنه فضل الفاضل لا يعني أنه لا يخطئ، ولكن يعني أن خطأه لا يتكرر. فالصحابة مثلا في عدة أمور مثلا ماشي، زي موضوع الإيه، زي موضوع الجمعة، أن الصحابة كانوا يجلسون إلى صلاة الجمعة فسمعوا صوت التجارة فخرجوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هل تكرر أمر أن الصحابة فعلوا هذا الأمر مرة أخرى؟ لا. وبعدين وقوع الخطأ للتعليم ده أمر ما فيهوش أي مشكلة، أمام أمر ليست فيه إيه، ليست فيه أدنى إشكالية. لكن الإشكالية في إيه؟ الإشكالية إنك أنت تكرر الخطأ وتصمم عليه كما فعل بنو إسرائيل، إن الخطأ يكون في أمر عقدي ماشي، إن الخطأ يكون في أمر إيه، في أمر عقدي يكون يعني ثقيل حبتين. يعني زي إيه؟ زي مثلا إنه الصحابة مثلا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مثلا، وهذا لم يحدث. تمام، هو أنا كده هضطر إن أنا أغلق لسبب، بس لأنه واضح إن البطارية، مش عارف بيقول لي البطارية ضعيفة، مش عارف يعني البطارية ضعيفة. طيب خلاص أخوانا بإذن الله رب العالمين نراكم على خير غدا إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم جميعا، وبإذن الله تبارك وتعالى نلقاكم على خير غدا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزيل هاي البس مباشرة.